امتنانه، والصلاة والسلام على خير الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس الأول من مجالس دروس التفسير لشيخنا حفظه الله الدكتور محمد النورستاني، وهذا هو المجلس الأول من تفسير سورة الزمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ما أجمل دروس التفسير تفسير القرآن الكريم في هذا الشهر شهر رمضان المبارك الذي هو شهر القرآن فترتيب هذه الدروس بهذا الشكل ترتيب موفق بإذن الله ونسأل الله أن يجزي خيرا كل من فكر وهيأ هذه المجالس درسنا سيكون في سورة الزمر هذه السورة سميت بالزمر لوجود هذا في آخر هذه السورة وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وورد هذا في هذه السورة في آخرها مرتين وهي في الترتيب ترتيب المصحف التاسع والثلاثون في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول 59 نزلت بعد سورة فاطر سورة سبأ ونزل بعدها سورة غافر التي هي في ترتيب المصحف أيضا بعده مباشرة ونزلت هذه السورة في السنة الخامسة من البعثة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه ورد في السنن أن هذه السورة أحد سورتي الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وأنا لم أقف على هذا الحديث ولكنه ذكر هذا في الحديث عن هذه السورة وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فهذه السورة هي فعلا سورة الإخلاص بدأت بتقرير الإخلاص وإخلاص الله عز وجل وإفراده بالعبادة واستمرت في تقرير هذا الأصل وبينت أن هذا الأصل هو أعظم مطالب هذا الدين وفيها التدليل على هذا الأصل بأدلة سمعية عقلية كثيرة متنوعة وفيها أيضا الرد على شبه المشركين أبرز شبه المشركين الشبه التي كانت منتشرة عند المشركين في ذلك الوقت ولا زالت تتداول وتذكر عند مشركي هذه الأزمنة لا زالت هذه الشبه هي الشبه بعد قضية التوحيد يأتي الحديث عن ركن الإيمان باليوم الآخر الحديث عن هذا الركن في هذه السورة مركز وكثير ومتنوع وختمت السورة بذكر المنظر للفريقين المؤمنين والكفار كيف أنهم يحشرون إلى الله عز وجل وفي ثنايا هذه السورة هناك تقابلات كثيرة بين المؤمنين والكفار بين عقول المؤمنين وعقول الكفار وبين رجاعة عقول المؤمنين وسفاهة عقول الكفار وبين مقام هؤلاء ومقام هؤلاء. عد بعض من كتب عن هذه السورة أن هذه التقابلات وصلت إلى 13 تقابلا بين الفريقين. بدأت السورة بتقرير صدق هذا القرآن الكريم وببيان مكانته، وبيان مكانة القرآن بينه الله عز وجل ببيان منزله أولا، من الذي أنزل هذا القرآن، وببيان من أنزل إليه، من ذلك الذي أنزل عليه هذا القرآن، وببيان ما أنزل به هذا القرآن، من الذي أنزله وعلى من أنزل وبماذا أنزل. وكل هذه الأمور الثلاثة تدل على عظمة هذا القرآن. أما الأمر الأول فقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وصف الله عز وجل نفسه هنا بثلاثة أوصاف. أولا تنزيل الكتاب، هذا مبتدأ، من الله العزيز الحكيم هذا خبر، وقيل أن تنزيل الكتاب خبر لمبتدأ مقدر هو، والقول الأول أوضح وفيه عدم احتياج إلى تقدير، وهذا هو الأصل في الكلام. تنزيل الكتاب، هذا الكتاب منزل، من الذي أنزله؟ من الله، أنزله ذلك المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو. لماذا لا يستحق العبادة إلا هو؟ لأنه هو المتصف بصفات الكمال، ومن صفات كماله أنه عزيز في سلطانه وحكيم في أوامره وأفعاله وخلقه. هذا مما من اتصافه بصفات الكمال، فهو الله لا يستحق العبادة إلا هو. العزيز، العزيز فيه ثلاثة معاني: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. عز يعز، عز يعز، عز يعز بالترتيب: عزة القوة والامتناع والقهر بهذا الترتيب. والله عز وجل عزيز لا يغالب، لا يغالبه أحد، وهو حكيم، والحكيم هذا الاسم يتضمن أمرين: له الحكم فقط، وهو حكيم في أمره وخلقه وفعله، فهو يتضمن الحكم والحكمة. فهذا القرآن نزله الله عز وجل الذي هو العزيز الحكيم. هذه الأوصاف الثلاثة، هذه الأسماء الثلاثة هي مناسبة جدا للمقام هنا. ثم يبين سبحانه جلالة هذا القرآن أيضا ببيان من أنزل إليه: إنا أنزلنا إليك. يعني من جلالة هذا القرآن أنه أنزل على خاتم النبيين وعلى خاتم الرسل. إنا أنزلنا إليك الكتاب. بماذا أنزل؟ هذا أيضا يدل على جلالة هذا القرآن، بالحق، أي مبينا للحق ومظهرا للحق ومتضمنا للحق. وأي حق في أي مجال تجده في هذا القرآن. إذا أردت الحق في أي مجال، في الاعتقاد، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، وهو في هذا القرآن بالحق متضمنا للحق، مظهرا للحق، مبينا للحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا إجمال. هذا القرآن أنزل بالحق وليس فيه إلا الحق، ما في هذا القرآن كله حق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم بعد ذلك تفصيل للحق الذي تضمنه هذا القرآن، تفصيل. وقد بدأ بأعظم الحقوق وبأعظم الحق، وهو حق الله عز وجل. حق الله عز وجل هو أن يوحد وأن يفرد بالعبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذا يدل على أن التوحيد هو أول الأمر وآخره، كما في الحديث لا إله إلا الله، هذا لب هذا الدين، وهذا لب ما في هذا القرآن، التوحيد. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له عبادتك من جميع الشوائب. ليس المطلوب هو العبادة فقط، لأن المشركين أيضا كانوا يعبدون الله عز وجل. وفي هذه الآية التي ستأتي: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، فيها إشارة إلى أنهم يعبدون الله عز وجل أيضا، يعبدون الله عز وجل ويعبدونهم أيضا، وهم يبررون عبادتهم لغير الله عز وجل. أما عبادتهم لله عز وجل ما يحتاجون إلى تبرير، وهذا مستقر عندهم، وهم يعبدون الله عز وجل بأنواع العبادات. ولذلك نزلت سورة مستقلة لبيان أن عبادتهم ليست هي العبادة الشرعية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن هم يعبدون، فليست القضية قضية عبادة فقط، وإنما قضية الإخلاص، الإخلاص في التوحيد. فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين المراد به الطاعة والخضوع. تخلص له في عبادتك، تخلص له في طاعتك، هذا هو المطلوب. والمراد بالدين هنا أيضا كما ذكر بعض المفسرين ما يشمل الدين كله من الإسلام والإيمان والإحسان. وأنت تخلص له في عقيدتك، تخلص له في عباداتك الظاهرة والباطنة. لا تجعل لأحد شركة في العبادة. فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذا الترتيب يبين لنا عظمة التوحيد، كما أنه يبين لنا عظمة هذا القرآن، ويبين لنا أهمية التوحيد، كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو العكس في العراق. ألا لله الدين الخالص، هذا فيه تقرير لهذه القضية وبهذه الأهمية، بحرف بألا، وهي أداة تستعمل للفت الانتباه. ألا لله الدين الخالص، الله عز وجل هو الذي يستحق الطاعة الخالصة، العبادة الخالصة، هذا أصل. هل هناك من يخالف في هذا نظريا ودعوا؟ لا، حتى المشركون يقولون نحن موحدون. حتى المشركون إذا قيل لهم أنتم مشركون ما يرضون، لأنهم يقولون عبادتنا لغير الله عز وجل له سبب، إنما يرجع في النهاية إلى تعظيم الله عز وجل. ولا لكنهم ماذا يقولون؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء جمع ولي، والولي هو النصير وهو المعبود وهو الذي يرجى، هو الذي يلجا اليه. والذين اتخذوا من دون الله اولياء ماذا يقولون؟ مقدر هنا، يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. في هذه الجمله اولا اعتراف منهم ان ما يصرفونه لهم هي عباده، لان بعض المبتدئ الان ينازعون حتى في هذا الأمر الذي كان يعترف به مشركو قريش. مشركو قريش يعترفون أن ما يبذلونه ويصرفونه لأولئك لا يخرج من العبادة، ولكنها في النهاية ترجع إلى الله عز وجل، وبالتالي كانوا يقولون لسنا مشركين. أما بعض من يشرع وكما يقولون يشرع للشرك في هذا الوقت يقولون لا، هذه ليست عبادة. لماذا ليست عبادة؟ لأن العبادة لا بد فيها من قيد اعتقاد التصرف، هكذا يقولون. أولئك يعترفون أن هذه عبادة وهي فعلا عبادة، الله عز وجل يقرر أنها عبادة، هي عبادة تصرف لغير الله عز وجل، فلذلك هذا الشرك. أي عبادة تصرف لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم لذاتهم، ما نعبدهم لذواتهم. هم يعبدون ماذا؟ يعبدون الأصنام والهياكل التي بنوها على شكل الملائكة أو أولئك المقربين، يذهبون ويتقربون إليهم ليرضوا من؟ ليرضوا الملائكة أو من يعتقدون فيهم. لماذا؟ إيش الفائدة؟ يقولون ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى أي قربة، يقربوننا إلى الله أكثر، لأننا لا نستحق ولسنا مؤهلين أن نذهب ونطلب من الله مباشرة، فلذلك هؤلاء يتوسطون لنا. هذه شبهة المشركين قديما وحديثا، أليست هذه هي الشبهة إلى الآن؟ نفس الشبهة وبنفس التقرير، سبحان الله. والذين يقررون هذه الشبه، من الغريب أن بعضهم يكونون قد فسر القرآن الكريم، له تفاسير ويكون له أيضا شروح للأحاديث، وسبحان الله تجد الشيطان قد تمكن من قلبه فهو يجد الشرك الصريح يجده توحيدا، يعتبره توحيدا مثل أولئك المشركين. الشبهة هي نفس الشبهة، شبهة الشفاعة وشبهة الوسيلة التوسل، هي هذه الشبهة، أن أولئك يشفعون وأن أولئك يتوسلون وأن أولئك يقربوننا إلى الله زلفى. هذه هي الشبهة. ولذلك الله عز وجل رد على هذه الشبهة، شبهة الشفاعة وكذلك شبهة الوسيلة، رد عليها في كتابه في عدة مواضع، رد عليها إجمالا وتفصيلا، وسيأتي الرد عليها في هذه السورة. سيأتي في هذه السورة أن الشفاعة كلها لله عز وجل، الشفاعة لله عز وجل، وهو الذي يأمر بالشفاعة، وهو الذي يحدد من يشفع، وهو الذي يحدد من يشفع له. هذا كله سيأتي في هذه السورة. كما أن هذا قد ذكر في عدة سور مواضع من القرآن الكريم. ماذا يقول الله عز وجل هنا؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذه الشبهة أيها الإخوة التي هي شبهة المشركين قديما وحديثا، فيها تسوية الله عز وجل بغيره من المخلوقين، وفيها سبحان الله تجرب واستخفاف لمقام الألوهية بشكل غريب. أولئك المشركين يقيسون الله عز وجل، يقيسونه بالملوك، ملوك الدنيا، يقولون أنت لما تذهب إلى الملك تذهب إليه مباشرة أو تبحث عن واسطة توصلك إليه، وهكذا. سبحان الله، هؤلاء الملوك فعلا نحن نبحث عن من يوصلنا إليهم. لماذا؟ لأنهم ما يدري عني، إيش درى عني وعن حاجتي، وهل أنا مستحق أو لا؟ هذا أولا ما يدري، وثانيا هذا الوسيط يستدره ويجعله يرحمني. الله عز وجل أرحم الراحمين، ليس بحاجة إلى أن يسترحمه أحد، وأن نبحث عن شخص يجعله يرحم بنا. هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. أولئك الملوك قد يبخلون، ونحن نستفيد من الوسائط أن يحثوهم على الجود. الله عز وجل أجود الأجودين، لا يحتاج إلى. وهؤلاء قد يراعون الوسطاء، ما يريد ولكنه يمشي الوسط. الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فأنت لما تقيس الله عز وجل بغيره بهذا الشكل، هل احترمته؟ ولذلك الشرك هو الظلم الذي لا ظلم بعد. ماذا يقول لقمان الحكيم؟ إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم هو أن تعبد غير الله عز وجل، وأن تقيس الله عز وجل بمخلوقاته المهازيل العجزة الذين ينقصهم ما ينقصهم منا، كيف تقيسه بغيره؟ يقول الله عز وجل هنا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ذكر هنا وصفين لهؤلاء. الوصف الأول أن إرادتهم ليست إرادة صافية، يريدون الكذب. والوصف الثاني أن حالهم حال الجحود والكفر، مع أنهم ينظرون إلى هذه الآيات وإلى هذه الأدلة، وهو يكذب ويجحد، هذا ليس مستحقا للهداية. إذا أردت الهداية فاجعل نفسك مستحقا للهداية. ثم فمن هذه الشبهة في تفاصيلها، أنهم يرون أن يعني الشبهة فيها إشارة إلى معتقدهم أيضا فيما يتعلق بالملائكة وأنهم بنات الله، وفي معتقدهم في هؤلاء الذين يعبدونهم. الله عز وجل يقول: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أنتم تقولون أن الله عز وجل اصطفى الملائكة بنات، فلذلك نحن نتخرب إلى الملائكة عن طريق هذه الأصنام التي هي بشكل الملائكة، حتى نرضي الملائكة وهم يتوسطون لنا، يقربوننا إلى الله زلفى. هكذا تقولون. من الذي أخبركم أن الله عز وجل اصطفى لنفسه ولدا وبنتا؟ من الذي أخبركم؟ لو كان هذا الأمر ممكنا لتولاه بنفسه، لقال لنا هذا ولدي نعوذ بالله، ولحدده بنفسي، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولحدده ولأخبر عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أين هذا؟ سبحانه الله عز وجل منزه أن يتخذ ولدا، هو الله الواحد القهار، هذا دليل الله عز وجل هو الواحد القهار. لو كان له ولد لكان له شيء من الإدلال به إليه، والله عز وجل هو الواحد القهار. وهذان الاسمان الكريمان يذكران دائما هكذا لأنهما متلازمان، وذكرا أيضا في سورة صاد في الصفحة المقابلة، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لماذا يتلازمان؟ لأن الواحد لا يكون واحدا إلا إذا كان قهارا. الآن هؤلاء الملوك، ملوك الدنيا، لو لم يكن هناك من يقهره، سبحان الله، كل واحد هل يرضى أن تنزل مرتبته عن غيره؟ لا، ولكنه مقهور، الله عز وجل يقهره. ولذلك والله عز وجل هو الواحد، أي لأنه قهار لغيره، ليس هناك من يستطيع أن يصل إلى درجته، فهو واحد. وكونه واحد هذا يستلزم أن يكون قهارا، كونه قهار يستلزم أن يكون واحدا، هذان يتلازمان. وإلا ما رأيكم في هؤلاء الجبابرة الملوك الكفار هؤلاء الذين بلغوا في العتو ما بلغوا، لو أن الله عز وجل لو لم يكن قاهرا لهم مذلا لهم يرغمهم يميتهم الدعوة الإلهية، ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. أين هو الآن؟ يستخف بتاريخه، يذكر في التاريخ للنكتة. وهكذا هؤلاء الله عز وجل يذلهم ويقهرهم. فهذان الاسمان يتلازمان، فهو الواحد لأنه قهار، وهو قهار لأنه واحد. وهكذا في الاسمين الكريمين اللذين ذكرا في البداية، العزيز الحكيم، هذان الاسمان أيضا يذكران غالبا مقرونين، لأن العزيز الذي لا يكون في عزته حكمة فهذا قد يؤدي أمره إلى الظلم كما هو في أعزاء الدنيا، والحكيم الذي ليس عنده عزة ولو كانت عنده حكمة وحكم ما ينفذها، ما يستطيع أن ينفذها، مثل العجزة الحكماء والذي لا يستطيع أن. والله عز وجل يجمع بين الأمرين، عزيز وحكيم. بعد هذا بدأ في ذكر الأدلة، الأدلة التي تدل على انفراده بالربوبية، وبالتالي هو الذي يستحق الألوهية، وهذا كثير في القرآن. الله عز وجل يستدل بأدلة ربوبيته لانفراده بالألوهية. والأدلة التي ذكرت هنا بدأت بالأدلة التي يقال عنها بأدلة الآفاق. خلق السماوات والأرض بالحق، الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض. وهل خلقهما عبثا كما يقول الله عز وجل ذلك ظن الذين كفروا، لم يخلقهما عبثا إنما خلقهما بالحق، أي لإظهار الحق ولإثبات الحق ومتضمنا للحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور أي يدخل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مثل يولج الليل بمعنى. وذكر بعض المفسرين المحدثون أن هذا التعبير الدقيق بالنظر إلى نظرية كروية الأرض، لأن الأرض هي كروية وحركتها حول نفسها في مقابل الشمس، والشمس لما تقع على جزء منها يكون نهارا، ثم لحركتها يذهب هذا فيأتي الجزء الآخر فيكون. فسبحان الله، دخول هذا على هذه الكرة مثل كان هناك تكوير بمعنى الكرة. هذا أيضا يعني مناسب شيء ما. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا أيضا من آيات الله عز وجل. نحن نكون في الليل وفجأة وبترتيب ويكون نهار، نحن ما نفكر في هذه الآيات لأنها صارت عادية. وكما يقولون الأحاسيس أصابها شيء من، وهي آيات تدل على انفراد الله عز وجل بالخلق وعلى عظمته. وسخر الشمس والقمر، طبعا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذه أجزاء الزمن. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل يجري في مسار معين ولأجل مسمى، إلى متى ما ندري. الله عز وجل هو الذي يحدد هذا الأجل المسمى. هكذا سيكون هذا الدوران، وكل في فلك يسبحون، إلى متى ما ندري. الله عز وجل هو الذي يستأثر بعلمه. ألا هو العزيز، كل هذه الأمور تدل على كمال قدرته، ولكنه مع ذلك الغفار، يفتح باب التوبة ويؤمل المشركين، فكيف بغيرهم؟ هؤلاء المشركين يؤملهم في رحمته. ألا هو العزيز هو الغفار. الغفار صيغة مبالغة في الغفران، كثير المغفرة. ثم ذكر الأدلة التي هي في نفس الإنسان. خلقكم من نفس واحدة، كل هذه كل هؤلاء الذين خلقوا من بني آدم، من بعد آدم إلى آخر من يولد، من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة، وسبحان الله كلهم يختلفون، يتفقون في أقدار مشتركة، ويختلفون في أمور معينة، في الشكل وفي المرادات وفي كثير من الأمور، يختلفون ويتفقون. لو تنظر إلى الأشكال، سبحان الله، لو تنظر إلى الأشكال، هؤلاء الملايين أشكالهم تختلف، لن تجد اثنين متطابقين تماما في الشكل. نعم هناك تقارب، أما متطابقين لن تجد. الآن نحن الآن في البصمة هذه، سبحان الله، يعني شيء عجب، ليس هناك أحد يتطابق مع الثاني في بصمته، لا هنا ولا في بصمة العين ولا. هذا كله يدل على قدرة الله عز وجل، وهي فعلا آياته. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام، هذه أيضا آيات تدل على قدرته وكونه هو المستحق للعبادة. وأنزل لكم من الأنعام. طبعا كلمة أنزل اختلف المفسرون في إطلاق هذه الكلمة على الأنعام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثمانية أزواج هم المذكورون في هي المذكورة في سورة الأنعام. من اقرأ الآية. ومن المعز اثنين. وهي أزواج كما ذكر الله عز وجل هنا فتكون ثمانية وإلا هي أربعة أنواع. خصت هذه الأنواع لكثرة فوائدها ومنافعها ولاختصاصها أيضا بأحكام ليست لغيرها كما هي في الأضحية وغيرها. وأنزل لكم من الأنعام. كلمة أنزل قلت اختلف المفسرون في تفسير الإنزال هنا. ذكر بعضهم أن بما أن هذه الأنعام هذه قوتها يكون بالمطر، والمطر يعني يصح فيه الإنزال، يصح فيه إطلاق الإنزال المطر، ولذلك أطلق عليها. والله أعلم هذا قد يكون أقرب الأقوال. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني إطلاق الإنزال بالنظر إلى قوتها وليس بالنظر إلى نفسها. وهنا قول أن أول فرد من هذه الأنواع الأربعة خلق في السماء ثم أنزل، هكذا قالوا والله أعلم. يخلقكم في بطون أمهاتكم، يشير هنا إلى آية أخرى أيضا عجيبة نحن ما نفكر فيها. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لا شك أن الجنين يمر بأطوار كثيرة جدا في بطن أمه، وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث. الظلمات الثلاث هذه ظلمة الكيس هذا الذي يلف الجنين الذي يسمى المشيمة، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس، وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم. كم صارت هذه؟ ثلاث. الإنسان هل يمكن أن يدبر شيئا في ظلمة واحدة؟ في ظلمة واحدة شيء دقيق يحتاج إلى دقة وترتبه في ظلمة تستطيع؟ هذه ظلمات ثلاث ومراحل كثيرة. لاحظوا في التعبير، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، لأن هناك مراحل كثيرة جدا في ظلمات ثلاث، ليست ظلمة واحدة، في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم، ذلك هو الذي يستحق العبادة. ذلكم الله أي ذلكم هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو ربكم، هو الذي يخلقكم. نعم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. فأنا تصرفون عن هذه الآيات. هذه الآيات فيها ما هو في نفسك، في ما هو حولك، وأنت لا تخلو منها. هذه الآيات التي ذكرت، هذه الآيات دائما أنت تراها. فأنا تصرفون. ثم بين الله عز وجل بعد ذكر هذه الآيات وهذه الأدلة بين أن من يكفر مع ذلك كله فلا يظلم إلا نفسه. لا يظن أن ذكر هذه الآيات وذكر هذه الأدلة هذا كله يستعطف به هذا أبو جهل وفلان، وأن في إسلامه مصلحة لله عز وجل أو لرسوله أو للمؤمنين. لا لا، المصلحة ترجع إلى نفسه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا تظلمون إلا أنفسكم، ومن آمن فلأنفسهم يمهدون. طيب، لماذا تدعون إلى الإيمان إذا كنت مستغنيا؟ ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين، لا يرضى لعباده الكفر. ولذلك وليس لمصلحة ترجع إلى نفسه، لا، لمصلحة ترجع إليك أنت. وإن تشكروا يرضه لكم، الله عز وجل من رحمته ومن كماله ومن غناه ومن كونه محمودا ومن كونه له الحمد كله، إن تشكروا يرضه لكم. ليس لأنك نفعته، لا، أنت نفعت نفسك، ولكن الله عز وجل يرضى بشكر عباده. ولا يرضى لعباده الكفر، الرضا هنا هو الرضا الإرادة الشرعية. هنا في أغلب التفاسير التي هي تفاسير المتكلمين تجدهم يتخبطون هنا. وكما تعرفون الإرادة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية تتحقق لا محالة، أما الإرادة الشرعية فقد تتحقق وقد لا تتحقق. والإرادة الشرعية الله عز وجل، هذه هي الإرادة الشرعية، لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل لا يريد لعباده شرعا الكفر، ويحب من عباده شرعا الشكر والإيمان. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تظن أن هناك حتى ولو كفرت فوالدي فلان وجدي فلان، كما يقول هؤلاء لبيك يا حسين، لا أبد، لا ينفعك هنا أبد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدر مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان أبد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت الذي ستنفع نفسك. لا تظن أن هناك من سينفعك أبد. ثم إلى ربكم مرجعكم، الله عز وجل يهدد هنا بذكر الآخرة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إذا كان عليما بما في الصدور فكيف بغيره؟ فمحاسبة الله عز وجل لا يتجاوزه أحد، لأنه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. فهذا علمه، فلن يتجاوزه أحد. ثم يبين الله عز وجل هنا الصنفين من أصناف بني آدم. وبنو آدم يعني أبناء آدم، يعني سبحان الله فيهم العجب، وهم أصناف. ذكر الله عز وجل هنا صنفين. الصنف الأول هو الصنف الذي يتنكر نعم الله عز وجل، والصنف الثاني هو الذي هو الصنف القانت العابد المداوم على عبادة الله عز وجل. وهذا فيه تقابل بين الفئتين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ذكر أغلب المفسرين أن المراد بالإنسان هنا المشركون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مخلصا إليه راجعا إليه، حتى المشركون هكذا كان. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع أن مشركي زماننا أكثر شركا من أولئك، لأن مشركي زماننا حتى في الشدائد يلجؤون إلى أولئك، أما أولئك لا، أما أولئك هكذا كانوا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أي أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. يذكر الله عز وجل هنا هذا التناقض في هذا المشرك، في حال السراء مشرك وفي حال الضراء موحد. يقول الله عز وجل هذا تناقض منك، إما كن موحدا وإما كن مشركا. أنت لما تكون في تكون مشركا، مع أن هذا الذي يليق أن تكون موحدا فيه، ولما تكون في حال الضراء تكون موحدا، وبعد دقائق تنسى هذا التوحيد. يقول ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، لولا فلان لولا فلان وفلان كنت قد كنت مع الهالكين. سبحان الله، ما نجاك إلا الله عز وجل، ولم تدر إلا الله عز وجل، ولم تلجأ إلا إليه ونسيته. وجعل لله أندادا، ليس ندا واحدا، أندادا ليضل عن سبيله. قل هذا التحديد، تمتع بكفرك قليلا. يعني كم هذا العمر، حتى ولو كان مثلا استمر عمر 200 سنة 200 سنة 300 سنة، بل الدنيا من أولها إلى آخرها كم عمرها، كلها قليل. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، هذا مآلك. الصنف الثاني، قارن هذا بهذا الصنف، أمن هو قانت أي عابد لله عز وجل ومديم ومقيم على ذلك، هذا هو القنوت. قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ذكر الله عز وجل هنا وصفه بالعبادة ووصفه بأعظم العبادة وهو الصلاة، واختار أحب الأوقات إلى الله عز وجل وهو الليل. فإذا كان هكذا في الليل فكيف يكون في النهار، ما يحتاج أن يقال، أليس كذلك؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ لأنه يحب الله عز وجل. طبعا هنا في هذه الآية هذا الصنف وصف بصفات عظيمة، منها أنه يحقق أركان العبادة القلبية، المحبة، الرجاء، الخوف، عبادتهم كاملة، عبادتهم كثيرة وكاملة وتامة الأركان. لاحظوا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، عبادتهم فيها خوف ورجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون، ما الذي جعلهم يعبدون الله عز وجل بهذا الشكل؟ علمهم. ولذلك ذكر العلماء في تفسير هذه الآية، منهم أبو حيان وغيره، أن من لم ينفعه علمه ولم يؤده علمه إلى هذه العبادة فعلمه وبال عليه. هذه فائدة العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. من الذي يتذكر؟ يتذكر أولو الألباب. نسأل الله أن نكون منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.